بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل، يعني في الحج والعمرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والتي يسمونها أبيار علي، ولا أدري هل هذا الاسم كان موجودا على عهد الرسول أم لا، يعني أبيار علي، لأن بعض إخواننا من أهل العلم يقولون إنه من وضع الشيعة، فالله أعلم. قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. كان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ثابتة عن صحابة آخرين. إهلال أهل اليمن من يلملم ثابت عن صحابة آخرين، إنما النزاع في بلدة ذات عرق. يهل أهل العراق من ذات عرق، هل الذي وقته هو الرسول أم الذي وقته هو عمر؟ والتحرير أن عمر الذي وقته. الشاهد من الحديث أن النبي سئل في المسجد فأفتى في المسجد، ففيه دليل على جواز الفتيا في المسجد. فيه دليل على جواز الفتيا في المسجد، لأن البعض قد يقول: هذا يدخل في السؤال ونهينا عن السؤال في المسجد ونجد ضالة في المسجد، فيخلط الأمور. فالبخاري يدفع هذه الوساوس التي قد ترد على البعض، ويورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى الصحابة في المسجد. أما كون العلم في المسجد فعليه عشرات الأدلة. اجتدى البخاري فقط بهذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر: أشار بالترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز. يعني ممكن شخص يقول في المسجد: إذا تناقشنا في المسجد وحصل علم فسيحصل نقاش، والمساجد تجل عن هذا وتنزع عن هذا. أو يقول آخر: إذا ألقينا درس علم في المسجد سيمتنع الناس من الصلاة. ويأتي بكذا بعدة إرادات للمنع. فالبخاري أورد ما يؤكد به تجويز المسألة من هذا الحديث، وعندنا حديث أخر كحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي في مجلسه مع أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس آخر المسجد، وأما الثالث فاستحي فانصرف أعرض فأعرض الله عنه. باب من أجاب السائل لأكثر مما سأله. يعني يجوز لك أن تسألني سؤالا فأجيبك بأكثر من سؤالك. أولا نورد الحديث الذي أورده البخاري، ثم نعقب باستدلالات. حدثنا آدم، وهو آدم بن أبي إياس العسقلاني، وقد تيسرت للبخاري رواية الثلاثيات عنه، وهو من كبار مشايخ البخاري. ومعنى الثلاثيات أن يكون بين البخاري وبين الرسول ثلاثة أشخاص، وهذا يسمى سند عالي. سند عالي عندهم أفضل من السند النازل لقلة احتمالات الخطأ فيه. قال حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، يقول العلماء ابن أبي ذئب في زمانه والثوري في زمانه وطاووس في زمانه وأبو ذر في زمانه من أصدق الناس لهجة وأقوى الناس بالحق. وأقبل الناس بالحق. فما بزيد هذا لعلنا ذكرنا أمره أنه كان قوالا بالحق. فاستدعاه رجل أو أمير من أمراء بني العباس وكان ظالما، وكان في الغالب يقتل من يعارضه فأدخل ابن أبي ذئب وتوقع الجميع لابن أبي ذئب أن يقتل. قال والإمام مالك مجاور للأمير، فأتي بابن أبي ذئب بين يدي الأمير ووقف بين يدي الأمير والسيافون خلف ظهره بالسيوف ينتظرون إشارة من الأمير لقطع رقبته، ومالك جالس. فقال له الأمير ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا. ما تقول فيه؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا. ما تقول فيه؟ قال أشهد بالله أنك جائر ظالم. ويقولون إن مالكا رفع ثوبه خشية الدماء أن تتطاير عليه، فأطرق الأمير برأسه في الأرض وقال أخرجوه عني وشاء الله أن ينجيه، فكلمة الحق لا تباعد أجلا ولا تقربه. قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، سأل النبي ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرص ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هنا يقول أجاب السائل بأكثر مما سأل، لأن النبي بين المحظور فقط وبعد ذلك أباح لك أن تلبس ماشي، أباح لك أن تلبس ماشي. واضح يا إخواني من إجابة السائل بأكثر مما سأل من كتاب الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وكان يكفي ما تلك بيمينك قال هي عصاي، لكنه أتبع ذلك بقوله أتوكأ عليها. ما سألتك ماذا تصنع بها؟ أنا ما ربنا ما سأل ماذا تصنع بهذه العصا، إنما قال فقط وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وكان الجواب كافيا، لكن قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى. ومن الدليل أيضا على إجابة السائل بأكثر مما سأل يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما خصبتم فذروه في سنبله. هم ما سألوه ماذا نصنع، ولكن أجاب بأكثر مما سأل مما سئل، أجاب على أكثر مما سئل. تزرعون سبع سنين دأبا فما خصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، وهذا ليس مذكور في الرؤيا، وفيه يعصرون. فأجاب السائل بأكثر ما سأل. وكذلك موسى عليه السلام يقول للمرأتين ما خطبكما ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. كان كافيا، لكن قالتا وأبونا شيخ كبير. ما سألهما عن الأب، ولكنهما أجابتا إجابة تدفع عن نفسه تدفعان عن نفسهما الشبه شبهة الخروج. وأبونا شيخ كبير. يجوز إذن أن نجيب السائل بأكثر مما سأل. طيب بهذا ينتهي كتاب العلم، والبعض يلتمس لإيراد البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل في آخر هذا الكتاب وجها، فيقول هذا ما عندي، هذا ما عندي في هذا الكتاب، إن كنت قد أتيت بشيء لا فائدة فيه في كتاب العلم من وجهة نظركم فيجوز لي ما صنعت. أو يعني أحيانا إذا كنتم تقرؤون كتاب العلم من صحيحي في بلدة ووجدتم أمورا أنتم لستم في حاجة إليها وقد أوردتها أنا في هذا الكتاب فلي عذري. فالنبي أجاب السائل بأكثر مما سأل. فالناس قد يحتاجون إلى بعض التبويبات في زمان ولا يحتاجون إليها في زمان آخر لبداعتها، ويحتاجون إليها في مكان ولا يحتاجون إليها في مكان آخر لكونها معروفة لهم. فعذري في ذلك أن النبي أجاب السائل بأكثر مما سأل. فهذا مناسبة إرادة البخاري لهذا التبويب، والله أعلم بمراد الجميع. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم كذا الآن وبعض الأشياء نعم نعم بعد العشاء إن شاء الله نجاوب على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هيرجع ورا يا اخوانا، يرجع ورا، يرجع ورا، كله هيرجع ورا، مش انت ترجع ورا، كله هيرجع ورا اهو.
بتكلمني ليه؟
بقول لك كله هيرجع ورا.
بكلمك انت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. الوضوء بالضم تطلق على أفعال الوضوء المعروفة لديكم من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالوضوء بالضم هي أعمال الوضوء المعلومة، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فهمت يا صاحبي؟ الوضوء يعني أفعال الوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. كتاب ايه؟ بالضم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله يعني البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة كما سيأتي، يعني يجوز لك أن تغسل الوجه مرة واحدة واليدين المرفقين مرة واحدة إلى آخر ذلك، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على الثلاث، لم يزد على الثلاث. يشير بذلك إلى حديث: فمن زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم. وحديث فيه كلام وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بدأ بماذا؟ بغسل الوجه. هناك أمور تقدمت غسل الوجه، لا بد من الوقوف عند بعض الشيء، لأن الباب الذي نحن فيه باب حديث وباب فقه في آن واحد. هناك أمور هل تدخل في الوضوء أو لا تدخل، مثل الاستنجاء الناس يفعلونه قبل الوضوء. الاستنجاء له آداب وله أحكام طويلة، لكن لما لم يكن له تعلق مباشر بالوضوء ما قدم به البخاري الكتاب أو ما صدره البخاري في الكتاب، يعني يمكنني إذا كنت على غير طهارة أن أدخل مباشرة إلى الماء أغسل وجهي ويدي إلى المرفقين وأمسح برأسي وأغسل رجلي، ولا يلزمني الانتظار عند الحمام نصف ساعة أو ربع ساعة فالناس يصلون وأنت هنالك مع الخبز والخبز. يعني يمكن إذا لم تكن محصرا، إذا لم تكن محصرا أن تتوضأ كما أمرك الله وتصلي، وبعد تكون الحمامات فرغت تروح، صح ولا ما لم تكن محصرا، لأن النبي قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فهمت يا صبري؟ الاستنجاء واجب للوضوء ولا غير واجب؟ يعني لازم تدخل حمام قبل أن تتوضأ؟ مش لازم. حتى إن كنت أحدثت أن خرجت ريحا لا يجب أن تدخل إلى الحمام، إنما يكفيك فقط أن تتوضأ كما أمرك الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بالاستنجاء، وله أحكام طويلة ولعلها تأتي في موطن ما من مواطن الصحيح. إذا فتحنا فيها مباحثها طويلة جدا من ناحية الاستطار والاستطابة والماء أو الأحجار ونزول آية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهل المناديل الورقية تجزئ في الاستنجاء أو لا تجزئ، تجزئ أو لا تجزئ، يعني يجوز لك أن تدخل حمام ومعك المنديل الورقي الذي يسمونه بلغة الأعاجم الفين فتمسح وتستدعي بهذا، يجوز؟ تأكد في مية وكل شيء، لكن واحد عمل كده ها؟ يجوز عند الجمهور من الفقهاء، يجوز الإزالة بكل ما هو مذيل كالأحجار والأشياء الورقية إلا الورق السلوفان، صح؟ ولا ينفع الورق السلوفان، يعني كياس نايلون مثلا أو الأكياس لا تزيل النجاسة، توسخ أكثر، توسخ أكثر. فكل مذيل يصلح به إلا الزجاج إلا الأكياس النايلون إلا ما كان يزيد رقعة النجاسة اتساعا فهذا لا يجوز، أما الذي يزيل فيجوز وإن وجد الماء. وليس هذا المقام مقام تفصيل الآن، لأننا في باب الوضوء، والاستنجاء ليس من أبواب الوضوء إنما من باب التطهر عموما، والتطهر قد يأتي له باب. لكن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مباشرة كذا في أعمال تقدمت منها النية، لم يقل فنو، فهل النية واجبة أو ليست واجبة في الوضوء، أو ركن أو ليست ركن؟ يعني مثلا إذا شخص ذهب وتوضأ بدون أن ينوي الوضوء، وليس في ذهني أن ينوي بس نوى التبرد، فالنية هنا لم يذكرها، لم تذكر في الآية، لكنها ذكرت في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأحكام تؤخذ من مجموع الآيات والأحاديث، لا تؤخذ من آية واحدة، والسنة تبين القرآن وتتم وتكمل عليه ما يحتاج إلى إكماله، فالسنة واحدة بنور. فهم؟ الحمد لله. يعني في نية ودليلها نما الأعمال بالنية. الأحناف لا، بعضهم لا يرى النية، قل إنها لم تذكر في الآية، في رأيك أن لا ذكرت في السنة ليس صريحا، وتقدمت أيضا تتقدم غسل الوجه أيضا البسملة، لم يقل الله فقولوا بسم الله، قال فاغسلوا وجوهكم، صح؟ إذا البسملة ما حكمها؟ ورد حديث في البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إلا أن هذا الحديث كل طرقه متكلم فيها لم يسلم له أي طريق من علة. قد ألف بعض إخواننا الأفاضل رسالة فيه تصحيحة، وألفت رسائل في تضعيفه أيضا. كل طريق من طرق هذا الحديث معلولة، والبعض ينشط ويقويه بمجموعها، والبعض يبقيه في حيز الضعف. فهم؟ أعني أن الذين صححوا نظروا إلى كثرة طرقه فحكموا عليها الصحة بمجموعها، والذين ضعفوا قالوا طرقه كلها ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا فتبقى في حيز الضعف. فالعلماء لهم ماذا؟ وجهان في هذا الحديث. وعلى فرض ثبوته فالنفي فيه ليس بنفي للأصل، إنما نفي الكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ قال الشافعي: ما حاصله يرحمه الله ذلك لأن الإجماع انعقد على أن من توضأ ولم يسمي ثم صلى بذلك الوضوء لا يجبر على، لا يؤمر بإعادة الصلاة. فالإجماع منعقد على هذا. فلو كانت التسمية، لو كان الحديث لا وضوء ينفي الأصل لانتفى الوضوء من ثم لانتفت، مفهوم؟ ولأن الله لم يقل أيضا سموا. واضح؟ ده وجه، لكن الإجماع هو الصارف في حالة ماذا؟ ثبوت الحديث، في حال ثبوت الحديث. أما من ضعفه فسلم من هذه الإشكالات. قالوا أيضا من الصوارف عن الوجوب لم يرد في أي حديث بسند صحيح وصف فيما علمت وصف فيه وضوء النبي أنه سمى الله قبل الوضوء. مثلا رسول وصف وضوءه، عثمان وصفه رضي الله عنه، علي وصفه رضي الله عنه، عبد الله بن زيد وصفه رضي الله عنه، عدد من الصحابة وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكر في واحد منهم أن النبي قال بسم الله قبل يده قبل الوضوء، إلا في حديث أن النبي قال لأصحابه توضأوا بسم الله. هل توضأوا بسم الله على اسم الله متبركين به، أو توضأوا وسموا الله؟ قالوا على أي حال كان فوضوء النبي الفعلي الذي نقل إلينا لم يرد فيه أنه قال بسم الله بين يدي الوضوء. هذه حجة ثانية لمن قالوا بماذا؟ لأن الأمر ليس على الإلزام في، أو نفي ليس نفيا للكمال في حال ثبوت ماذا؟ الحديث. فهم؟ إذن إذا قال شخص: ما حكم البسملة على الوضوء؟ نقول جمعا بين كل تلك الأقوال إنها تستحب، لأن من العلماء من حسن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإن قال قال إن لا وضوء تعني نفي الوضوء من أصله، فالجواب أن هناك إجماع نقله عدد من الأئمة على أن من توضأ ولم يسمي وصلى لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة، ولأن صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا ليس فيها أمر بماذا؟ بالبسملة. فهمت؟ طيب ليس فيها أنه بسمل، ليس فيها أنه بسمل. انتهينا ولا في حاجة عندك؟ زعلان؟ ما أكثر؟ نعم. أيوة. ولا صلاة لمن لا وضوء له. أنا مع الذين ضعفوها فالحمد لله ضميري مرتاح، والذين صححوها الإجماع ناقض لتصحيحهم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عند الجمهور نفي نفي الكمال. صح؟ بس خلي لنا فيها في نكرة في سياق النفي تفيد لهم كلام، ده شيء والفقهاء لهم شيء آخر. لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي كامل. رأيك؟ خذ بالك، لا إيمان لمن لا أمانة له كافر، لا دين لمن لا عاد له كافر كده. فالتقعيدات اللغوية التي ينفرد بها البعض أحيانا وليس عليه إجماع لا تقاوم إجماعات العلماء ولا رأي الجماهير من الفقهاء. عارف اللي بيضر في نفسك من زعلان، أتفق معك وضوء إجباط الوضوء صحيح. تعرف القصة التي دارت بين قاضي في اليمن سني والمعتزلي، كانوا يتناقشون في مسألة رؤية الله يوم القيامة، فأبنى السني بحججه وجون يومئذ ناظرة إنكم سترون إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم، والثاني يقول لا تدركه الأبصار، والأمر وصل إلى حد من المعتزل إلى حد المراء. فقال له السني تعالى نصل على شيء، نحن نرى ربنا إن شاء الله وأنتم لا ترونه. فأظن صحيح دوك أنت باطل على راحتك. نرجع إلى ما كنا بصدده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتسمية. إذا تقدمت النية، تقدمت التسمية، وأشير إلى أن الاستنجاء ليس بمتعلق بالوضوء، إنما إزالة النجاسة واجبة، واجب مستقل. إذا كنت تبول أو تقضي حاجتك لا في مكان تغتسل. نأتي لجزئية المضمضة والاستنشاق. مالك؟ ها؟ النية واجبة عند الأئمة الثلاثة، عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد لحديث إنما الأعمال بالنية. نرجع إلى مسألة المضمضة والاستنشاق. المضمضة وهي يا جماعة صبري، المضمضة والاستنشاق عند الجمهور سنة مستحبة ليست بواجبة. لما؟ غسل اليدين ستأتي. حاضر. غسل اليدين أولا لن يذكر في الآية، نعم سنأتيك الأول غسل اليدين أولا لم يرد في الآية، لكن يشملها وأيديكم إلى المرافق. يعني هل يجوز مثلا تدخل على الماء مباشرة وتغترق وتغسل وجهك ويديك إلى المرفقين؟ جاء للآية. فغسل اليدين استقلالا أولا ليس بواجب، لم يذكر في الآية، إنما ستغسلان مع اليدين إلى المرفقين. إن غسلتهما قبل عن الكفين فلك ذلك، خاصة إذا كنت قمت من النوم وستغترق من إناء، لأن النبي قال إذا قام أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نرجع إلى المضمضة والاستنشاق. أي نوم؟ اتورطنا في حكم النوم أنت الآن، كنت نائما كانت أريح لنا ولك. فقل المضمضة والاستنشاق مستحبتان عند الجمهور، ما الصارف لهما عن الوجوب مع أن النبي في كل فساد الوضوء التي نقلت عنه كان يتمضمض ويستنشق أو يستنشق، فما الصارف إذا للوجوب عن الوجوب؟ قال الجمهور الصارف حديث ينبغي أن يحفظ لأنه سيتكرر الاستدلال به، هو حديث أن النبي قال للصحابي توضأ كما أمرك الله، والله ما أمر هنا بالمضمضة ولا بالاستنشاق. هذا الحديث اعتبره الجمهور صارفا لكل شيء غير هذه الأربع عن الوجوب، المضمضة، الاستنشاق، مسح الأذن، يعني عموما يعني. فهذا بالنسبة لماذا؟ للمضمضة والاستنشاق. ورد في صفة وضوء النبي أنه تمضمض واستنشاق، وقال إذا توضأ أحدكم فليستنشق، لكن الأمر مصروف عن الوجوب بحديث ماذا؟ توضأ كما أمرك الله. بعض إخواننا الذين يحبون الوجوب دائما وتأثيم الناس يقول توضأ كما أمرك الله، والله أمرك باتباع رسول الله والرسول أمر بالاستنشاق والمضمضة، فيرجع للسؤال لفة ثانية كده يعني، وهذه كما وصفها البعض حزلقة لم يكن يعرفها الأولون، لأن النبي قال توضأ كما أمرك الله معناه أنه أحال إلى الآية، معناه أنه أحال إلى الآية. فلما أحال إلى الآية والآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق دل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبتين. واضح؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما على الاستحباب ليس على الإجابة. نعم فهمت يا جماعة. طيب عندما نقول بالمضمضة والاستنشاق واستحبابهما السنة فيهما اغتراف غرفة جزء منها للفم والآخر للأنف ثلاث مرات وهذا الأكثر، أعني غرفة واحدة جزء منها للفم والباقي للأنف ثلاث مرات. أما غسل المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا أنا ما وقفت له على سند ثابت سليم من العلة. بارك الله فيكم من هذا القدر، ومعنى إجابة على بعض الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل يصح أن يجوز للوالد أن يوصي لولده العاجز بوصية دون إذن باقي الأولاد؟ هل يجوز للوالد أن يوصي لولده العاجز بوصية دون باقي الأولاد؟ لا يجوز أن يوصي، يجوز أن يهب في الدنيا هبة قبل الوفاة. لو كان أسامة جارية ذكرنا به درس سابق لنا، لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. تعرفها؟ حدث حلو. أسامة بن زيد كان أسودا شديد السواد، كان أسود شديد السواد جدا. فسقط ذات يوم أو تعثر بالباب فسقط فسال الدم من فمه وأنفه، فقام إليه النبي يمص الدم ويمجه. فعائشة تقول ما هذا يا رسول الله؟ قال لو كان أسامة جارية يعني بنتا لحلوته وكسوته حتى أنفقه. لما؟ عائشة تكون بنت سودة والخطاب سيفرون عنها، فكنت سألبسه الحلي الجميل والثياب الجميلة حتى يرغب فيه الخطاب. فإذا كان عندك بنات واحدة منهن دميمة والأخرى جميلات والخطاب يرفضون الدميمة، وقلت لها يا بني هذه شقة أو سيارة لك حتى يجري وراءك الخطاب، فممكن تمشي يعني، فتدخل في الهبات المسببة. تدخل في ماذا؟ في الهبة المسببة. الدمامة مثلا المرض المزمن، عندك ابن عنده مرض مزمن يحتاج دواء شهرية، فقلت له دون سائر الأولاد يا أبناء هذا المبلغ مقتطع لأخيكم هو له من الآن في الحياة الدنيا، أما بعد الوفاء فلا وصية لوارث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث ولم أقف له على سند. رجل يريد أن يقترض قرضا من البنك فيما يسمى بالتضامن الاجتماعي بدلا من الوظيفة، وهذا القرض عليه فائدة صغيرة ويريد ضامنا، فرفض الضامن لأن القرض فيه ربا. فقال الرجل على استعداد أن أدفع إذا كان القرض عليه مثلا 100 جنيه أن أخرج 200 جنيه فقط. لا تقترض، لا تكن ضامنا لمن يرابي. جزاك الله خير. ماذا عن اختبارات دار الحديث؟ يسأل أبو شريف، أبا شريف يسأل أبو شريف والشيخ عبد الرب. شخص جرح وأخذ 14 غرزة في وجهه من شخص ما، فقال له بعض الرجال خذ بالسأف، وبعض الصالحين قالوا أفوك صح ولك قصر في الجنة. هل يجوز للسامح أن يأخذ أجرا على أن يتعالج على حساب الظالم لأنه لا يملك المال؟ نعم يجوز. الذي ضرب سكين في وجهه فجرح هو له خيارات ثلاثة، إما أن يعفو هذا أفضل المراتب، وإما أن يقطف وهذا جائز له بالقدر الذي أصيب به، لكن هناك مواطن القصاص فيها قد يزيد عن الحد فترجع عليك الدائرة أنت، او قد يفضي الى القتل فترجع عليك دائرة القضاء يمنعون في بعض الحالات. واما ان ياخذ الارش يعني يؤرش القاضي يقول هذا الجرح يساوي مبلغ من المال قيمته كذا وكذا فجاز لك ان تاخذ المال بارك الله فيك. اما القتل في الجنة لا ما لا اعرف له سندا ثابتا. اللهم اصلح حالي. طيب عفوا يا اخوة بس الاسئلة. هل يجوز للمرأة ان تقص شعرها؟ جاز لها ان تأخذ من شعرها ما لم تصل الى حد التشبه بالرجال. وقد كان ازواج النبي او النساء العهد النبي يأخذن من شعورهن حتى يكون مثل الوفرة. ما صحة الاسانيد التي فيها نعيم بن حماد؟ نعيم متكلم فيه. أي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.